إنها الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وطاب مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وترامب يزعم أن الانتخابات مزيفة. ظريف يؤكد أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. والاحتلال الصهيوني يشن حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن فلسطينية، ويغلق المسجد الأقصى المبارك بوجه المصلين. أهلا بكم للتفاصيل. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية تمكن من إحراز تحول جذري واستولى على الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا الحاسمة لتحديد الفائز. يأتي ذلك فيما أكدت لجنة الانتخابات بولاية نيفادا الأمريكية اتساع فارق الأصوات بين ترامب وبايدن لصالح الأخير، ما سيشكل العامل الحاسم لانتصار بايدن بعد تقدمه بميشيغان وويسكونسن وأريزونا. إعلان ترامب عن اللجوء إلى القضاء صدمة بإعلان خبراء بأن الدعاوى القضائية ليس أمامها فرصة تذكر لتغيير نتيجة الانتخابات، الأمر الذي جعل حملة ترامب تعترف بخسارته، متحدثة عن إمكانية ترشحه للانتخابات عام 2024 حسب شبكة CNN. حول صراع الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية من ساعات الحاسمة، الرئيس دونالد ترامب يشن حملة تحريضية استباقية لقطع الطريق أمام هزيمته من خلال التشكيك في النظام الانتخابي تارة، وعملية فرز الأصوات تارة أخرى، في إشارة اعتبرها خبراء أمنيون بأنها شفرات موجهة إلى أنصاره الذين يتصورون بأن ترامب قد يقول خارج البيت الأبيض:
هذا تزوير على الجمهور الأمريكي، هذا إحراج لبلدنا، كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا في هذه الانتخابات، هذا احتيال كبير على أمتنا، نريد أن يتم استخدام القانون بطريقة مناسبة، لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية، نريد أن يتوقف كل تصويت، إنه أمر محزن للغاية، إنها لحظة حزينة للغاية.
المواجهات العنيفة التي وقعت بين أنصار ترامب وبايدن في عدة ولايات من خلال التظاهرات والتظاهرات المضادة تظهر مستوى الاحتقان في الشارع الأمريكي، وتكشف عن عمق الأزمة السياسية التي كرست الهوى داخل المجتمع وزادت انقسامه عموديا وأيديولوجيا وعقائديا، وهذا ما يؤسس إلى صراع وربما مواجهات وصدامات دامية ترقى إلى حرب أهلية، لا سيما بعدما بلغ التوتر بين أنصار المرشحين ذروته في الشارع. وعلى إثر ذلك عززت الشرطة من انتشارها في محيط البيت الأبيض عقب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في واشنطن وعدة مدن أمريكية أخرى، ونصب حراس المقر الرئاسي حواجز اسمنتية وبنوا سياجا حول مدخل الحديقة المقابلة لمقر الرئاسة الأمريكية. وأعلن متحدث باسم جهاز الأمن الرئاسي إغلاق بعض المداخل المؤدية للمقر في وقت عمت التظاهرات الحاشدة لأنصار المرشح الديمقراطي جون بايدن مدن نيويورك وأوهايو وشيكاغو، وطلب الآلاف من أنصاره احتساب كل الأصوات، فيما احتشد أنصار خصمه الجمهوري ترامب خارج مركز فرز الأصوات في ديترويت بولاية ميشيغان للمطالبة بوقف عملية احتساب الأصوات والسماح لهم بالمشاركة في فرز الأصوات.
إلى ذلك ذهبت مزاعم الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تزوير الانتخابات انتقادات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي، فقد اعتبرها السناتور الجمهوري السابق ريك سانتورم صادمة وخطيرة، مضيفا أنها لم تكن واقعية. وقال عضو الكونغرس أدم كينزينجر هذا جنوني، مضيفا أنه ينبغي التعامل مع المخاوف بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني. من جانبه صرح الحاكم الجمهوري ولاية ميريلاند لاري هوجان بأن تصريحات ترامب تقوض العملية الديمقراطية. خارجيا، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ترامب وبايدن إلى ضبط النفس، معتبرا صب الزيت على النار تصرفا غير مسؤول. الخارجية الروسية اعتبرت بروز هذه الخلافات دليلا على وجود قصور بالنظام الانتخابي الأمريكي، داعية إلى تجنب أعمال الشغب. في غضون ذلك، خرجت حشود من المحتجين الغاضبين في العديد من المدن الأمريكية معبرين عن سخطهم تجاه تصريحات ترامب المشككة في سلامة الانتخابات. وكانت مدن بورتلاند بولاية أوريغون ونيويورك وديترويت وبولاية ميشيغان وأخرى في دنفر ومينيابوليس مسرحا لهذه الاحتجاجات التي تطورت إلى مواجهات مع الشرطة، اعتقل خلالها أكثر من 30 متظاهرة. في غضون ذلك، احتشد أنصار ترامب وبعضهم مسلحون أمام بعض مراكز الاقتراع في مدينتي فينيكس بولاية أريزونا وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا للضغط باتجاه وقف الفرز في المراكز التي يتقدم فيها ترامب ومواصلته في المراكز التي يتراجع فيها. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم إلى هافانا عاصمة كوبا في إطار جولته في أمريكا الجنوبية، قادته أولا إلى فنزويلا، ومن المقرر أن يزور بوليفيا للمشاركة في مراسم أداء القسم للرئيس البوليفي الجديد لويس أرسي. وفي كلمته خلال منتدى بكاراكاس، أكد ظريف أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. وقال إن أمريكا التي تسعى لإثارة الرعب لدى الشعوب الحرة إنما تسعى في الواقع لإيجاد التغيير السياسي الذي تريده عن طريق الإرهاب. أكد الرئيس الفنزويلي وجود تضامن راسخ وعلاقات استراتيجية بين بلاده والجمهورية الإسلامية. وعرب الرئيس نيكولاس مادور عن ارتياحه للقاء الوزير ظريف وعده تجديدا للروح التي لا تتزعزع في علاقات البلدين. من جهته، قال وزير خارجية فنزويلا خورخا أرياسا أن الشعب الفنزويلي اليوم يعشق إيران حكومة وشعبا، مشيدا بتضامن وشجاعة إيران في دعم بلاده. منعت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم المصلين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه. وأفلت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واحتجزت عشرات المصلين حيث نصبت حاجزا أمام باب العمود ودققت بهويات الأهالي القادمين للبلدة القديمة لأداء الصلاة. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الصهيونية حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن فلسطينية، اعتقلت خلالها 4 شبان في المنطقة. وشملت هذه الحملة بلدتي الطور العيسوية بالقدس ومدينتي رام الله وجنين ومخيم جنين، فيما أغلق جنود الاحتلال بوابة بلدة عزون شرقي قلقيلية ليلة. وعقب هذه المداهمات اندلعت مواجهات خصوصا في مخيم جنين وبلدة عزون بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استهدفتهم بالعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على قيادين بتنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر التنظيم في مدينة الرمادي غربي العراق. وأفاد بيان بهذا الخصوص أن الإرهابيين الثلاثة أدلوا بمعلومات قادت إلى اعتقال قيادي بداعش. وأكد البيان أيضا اعتقال 6 عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعانة والفلوجة والمشاهدة في غضون 3 أيام. وفي ديالة أعلنت الاستخبارات العسكرية عن تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها، موضحة بأن العملية تمت بمنطقة خان بني سعد وأن المعتقلين مطلوبون للقضاء. بهذا أيها السادة، وصلنا بحضراتكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية وترامب يزعم أن الانتخابات مزيفة. ظريف يؤكد أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. والاحتلال الصهيوني يشن حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن فلسطينية ويغلق المسجد الأقصى المبارك بوجه المصلين. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، تحايانا الطيبة تقبلوها منا وكل المرحب بكم في هذه المحطة الجديدة التي نقف عندها معا لنستجلي معالم الاقتصاد الإيراني في جمهورية إيران الإسلامية وسبل النهوض به اعتمادا على محور التنمية. كونوا معنا. مستمعين الأحبة، يرى سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه أن الإنتاج يمثل أهم قطاعات أي بلد في العالم، حيث من شأنه أن يضمن ازدهارا مستمرا ومتواصلا في الأوضاع الاقتصادية. وهو يرى أن حل مشكلة العمل والبطالة وازدهار مواهب الشباب وقدراتهم على الابتكار وعدم إنفاق العملة الصعبة في البلد على السلع الاستهلاكية المستوردة وتشغيل الودائع والتوفيرات الراكدة وإحداث طفرة نوعية في الصادرات وزوال مظاهر الفوضى الاجتماعية أو الحد منها وإيجاد النشاط الوطني والاستغناء عن الأجانب والأعداء. كل ذلك هو من آثار الازدهار والتنمية في قطاع الإنتاج وفوائدهما. ويعتبر دعم الإنتاج الداخلي من جملة الخطوط العريضة التي يطرحها سماحة القائد من أجل تنمية الإنتاج الوطني. جدير ذكره أن من الواجب الترغيب في الحركة نحو التطور من أجل تأسيس مجتمع اقتصادي ثابت وباق، وأن نتجاوز النظرات المستقبلية الضيقة التي تربط اليوم الاقتصاد بالتقنيات الحديثة. وفي الحقيقة فإن شرط التطور الاقتصادي ليس التكنولوجيا الحديثة وحدها، بل إن الفكر الخلاق والروح المغامرة هما اللذان ينتجان التكنولوجيا. وفي هذا المجال بإمكان ثقافة دعم الإنتاج الداخلي أن تشجع على الإنتاج والتحرك الاقتصادي في البلد. ويرى سماحة القائد أن هذا الدعم يمكن أن يتم بأشكال مختلفة، مثل التخطيط من قبل المسؤولين لزيادة الإنتاج وقابلية المنتجات للتنافس والتسويق للصادرات، والأهم من كل ذلك دعم الناس باعتبارهم منتجين ومستهلكين. ويعتبر سماحة قائد الثورة مشاركة أبناء الشعب وحضورهم الفاعل في النشاطات الاقتصادية ضرورة لنمو الإنتاج وازدهاره، ويطالب أبناء الشعب أن يعملوا ويجاهدوا في المجال الاقتصادي ضمن حركة جهادية. وعلى حد قوله فإن قضية الإنتاج الوطني تمثل قسما مهما من الجهاد الاقتصادي، فإن استطاع الشعب بهمته وعزمه ووعيه مع التخطيط الصحيح من قبل المسؤولين أن يحلوا مشكلة الإنتاج الداخلي، فلا شك في أنهم سيتغلبون على التحديات التي يوجدها العدو أمامهم. ويقول سماحته في موضع آخر حول أهمية هذا الموضوع: على الجميع أن يسعوا، على الجميع أن يعملوا، والمحور هو الإنتاج الوطني، أي أن الجميع إن تبعوا الإنتاج الوطني فإن الكثير من المشاكل الاقتصادية والمعيشية للناس كقضية العمل وكذلك قضية الاستثمار وبقية المشاكل سوف يتم حلها. تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم هو دور أبناء الشعب في ازدهار الإنتاج وتنميته. مستمعينا الأعزاء، اكتسبت التأكيدات الاقتصادية لسماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه القاضية بدعم الإنتاج وخاصة محور التنمية في الإنتاج المزيد من الأهمية في السنوات الأخيرة، نظرا إلى تشديد العقوبات الاقتصادية الظالمة من قبل أمريكا واستهداف الاقتصاد وحياة الناس المعيشية. ويرى سماحته أن الشعب الإيراني إن أراد أن يجد المكانة التي يستحقها فإن السبيل إلى ذلك هو أن يوظف علمه وذكاءه وقدرته الفائقة على التحرك وعزمه الراسخ من أجل تحقيق الأهداف في كل القطاعات الاقتصادية، كما حدث ذلك بالفعل خلال السنوات الماضية، فقد بلغ النتيجة المطلوبة في كل قطاع كرس جهوده فيه وفرض إرادته من أجل تحقيق النجاح. وتمكن الإشارة في توصيات سماحة القائد من أجل الوصول إلى هذا الهدف إلى حالات مثل تكريس المؤسسات الحكومية في تنمية الإنتاج وازدهاره ووضع القوانين والمقررات اللازمة ومشاركة الأفراد ذوي القدرات في الإنتاج، وهو يرى أن مساعدة المنتج والمستثمر والناشط الاقتصادي النزيه وأصحاب المشاريع وخالقي الثروات والسعي من أجل تحسين أجواء العمل وعدم إغفال مظاهر الاستغلال والحيلولة دون الواردات المبالغ فيها والسيطرة عليها، كل ذلك هو من شروط ازدهار الإنتاج ونموه. نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع بمقتطفات من كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، والذي صرح قائلا في معرض تأكيده على كون الاقتصاد وسيلة في المجتمع الإسلامي: يمثل الاقتصاد نقطة أساسية ومصيرية، والاقتصاد القوي هو نقطة قوة وعامل مهم لعدم الخضوع للتسلط في البلد، والاقتصاد الضعيف نقطة ضعف وممهد لنفوذ الأعداء وتسلطهم وتدخلهم، والفقر والغنى يؤثران في ماديات البشر ومعنوياتهم. وبالطبع فإن الاقتصاد ليس هدف المجتمع الإسلامي، ولكنه وسيلة لا يمكن تحقيق الأهداف من دونها. التأكيد على تدعيم الاقتصاد المستقل للبلد القائم على الإنتاج الغزير وذي الجودة والتوزيع الإداري الحكيم، كل ذلك مرده إلى هذا التأثير العجيب الذي يمكن للاقتصاد أن يتركه على حياة المجتمع اليوم وغدا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكراً على حسن المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند جوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني وسبل تنميته. شكراً لكم وفي أمان الله.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تهد خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر
مستمعين الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا الله حي على الصلاة حي على الصلاة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة الزوجية أدامها الثقة والوفاء وتعهد الارتباط المقدس بالوفاء والإخلاص، ولكن يحدث بين بعض الأزواج ما يخدش هذا الارتباط ويربكه، وإذا لم يتم معالجة هذه الحالة بالصورة الصحيحة لربما سيؤدي هذا الشرخ إلى الفراق المقيت بين الزوجين. محورنا اليوم يختص بموضوع حساس مستمعينا، فتواصلوا معنا. معنا. الزوج الشكاك. أهلا بكم مستمعينا. الشك آفة مخيفة إذا ما أصيب بها الزوج، وفي ظل المتغيرات الاجتماعية والانفتاح الحاصل للمرأة في الكثير من مجتمعاتنا، تحصل في قلوب بعض الأزواج ما يورث الشك والقلق تجاه زوجاتهم. فما هي العوامل التي تؤجج الشك عند بعض الأزواج؟ وما هي مكامن الخطورة في شك الزوج بزوجته؟ وكيف تتصرف الزوجات اللواتي يشعرن بنفسية أزواجهن التي تشكك في تصرفاتهن؟ مجموعة الأسئلة هذه مستمعينا أحناها إلى المستمعين العزيزين اللذين سيشاركون معنا في هذا اللقاء، المستمعة العزيزة أم ياسر من العراق تكون معنا، وكذلك المستمع نبيل جمعة من لبنان سيكونون معنا. وفيما إذا مر بهكذا تجربة أو هناك من يعرفان من الأصدقاء أو الأقارب وكيف عالجوا الشك الذي يراود الزوج، وهل كانت المعالجة موفقة أم احتاجوا إلى مداخلة طبية نفسية متخصصة؟ ولهذا أيضا البرنامج حوارات زوجية نستضيف الدكتور حسن الموسوي، وهو استشاري نفسي وتربوي من الكويت. الآن مستمعينا دعونا نستمع إلى المستمعة العزيزة أم ياسر من العراق، وهي تحدثنا عن الآثار التي يتركها الزوج الشكاك على زوجته، وفيما إذا ما تعرضت إلى موقف الشك من زوجها.
طبعا أنا أم ياسر من العراق بغداد، متزوجة صار 30 سنة، زوجي أستاذ جامعي، أنا ربت بيت. فبالنسبة لموضوع الشك يعني اللي حول الحوار، مسألة الحوار بهالمجال إن شاء الله إذا كانت بدايتها أنا برأيي تحل المشكلة، خاصة إحنا بزمن يعني زمن حاليا زمننا زمن التقنية مثل ما يقولون، يعني صايرة زايد بالشكوك، يعني لأنه باعتبار الموبايل والإنترنت والفضائيات اللي غير المسؤولة، يعني بشوف حتى أحيانا أكو زوجي حتى غار من الممثلين، إذا زوجة ذكرت مثلا جمال أحد الممثلين شعره طولة خشي من هالقبيل يصير مشكلة بالبيت. فتتجنب الزوجة بهيتي حالات شوف زوجها شنو يحب شنو يريد شنو يحسسه شنو يخلي مشكلة تصير ويشك بيها. طبعا الشك إذا دخل لا سمح الله للبيت يعني كارثة، خاصة إذا من الزوج، لأنه الزوج يترك البيت فترة طويلة، وإذا ماكو ثقة يدمر البيت يتهدم يعني. فتشوفين دائما مشنج، بعد ما يسمح لها تطلع مثلا ما يسمح حد يدخل عليها، ما يسمح لها تحكي بالتليفون، فهذه مأساة تصير الحياة. فعلى كل زوجة أنا طيع زوجها تتنازل ببعض الأمور إن شاء الله، والله يوفق الجميع وتنحل مشاكلهم إن شاء الله، ماكو شك بإذن الله تعالى ومن الله التوفيق. وشكرا لكم على البرنامج. أم ياسر من العراق بغداد.
شكرا لمتابعتكم، وكذلك للمستمعة أم ياسر من العراق. أما المستمع الكريم النبيل جمعة من لبنان فيدلو برأيه كما يقال ويتحدث عن العوامل التي تثير شك الزوج بزوجته، وإذا ما تعرض في حياته الزوجية لهكذا موقف، وهل تحاور مع زوجته بهذا الخصوص أو أنه يعرف أحد ما قد تناوشه الشك لشريكة حياته.
اسمي نبيل جمعة من لبنان، متزوج من 34 سنة، مهمتي مدير إداري بإحدى الشركات، وزوجتي مشرفة تربوية. في الحقيقة موضوع الشك لدى الزوج موضوع شائك، ويعني يؤدي في بعض الأحيان إلى ما تحمد عقبة، ولكن لله الحمد بما خصني أنا لم يمر علي أي نوع من أنواع الشك على الإطلاق، لأنه لتمنع الشك يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين الزوج والزوجة. ومر معي في حياتي يعني من خلال صداقاتنا وعلاقاتنا مع أخواننا وأصدقائنا، أحد الأخوان مر عليه شك، ولكن حاولنا والزوجة وخاصة زوجتي تستطيع أن تتعامل مع الزوجة بشكل واضح وبشكل أصرح مما أنا أستطيع أن أتعامل مع الزوجة. إنما أتعامل مع الزوج، واستطعنا في حالة من الحالات، حالات الشك، استطعنا أن نقرب وجهات النظر من خلال الحوار الصادق والواضح ما بين هذا الزوج والزوجة، والذي وصل بالنهاية إلى أن نزع الشك من نفوسهم نهائيا.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية، ومحورنا حول الزوج الشكاك. تحية طيبة للإخوة والأخوات الذين يساهمون معنا بآرائهم أو تجاربهم الزوجية للنفع العام، وشكرا لثقتهم ببرنامجنا. كذلك الشكر للأخ نبيل جمعة من لبنان الذي أدلى برأيه كذلك في هذا الموضوع، و ذكروا الإخوة أهمية التحاور والتفاهم في توضيح الأمور الغامضة بين الزوجين. الآن مستمعينا لنكون مع ضيف البرنامج الدكتور حسن الموسوي، وهو استشاري نفسي تربوي من الكويت، ليحدثنا عن أهم العوامل التي تثير شك الزوج بزوجته، وهل هي نفسية ذاتية أم بيئية محيطية، وماذا تصنع الزوجة مقابل زوجها الشكاك للحفاظ عليه وعلى حياتها الزوجية. نستمع إلى توضيحات الدكتور الموسوي.
إذا الشك دخل بيت الحياة الزوجية فعلى الحياة الزوجية السلام، لأن أساس العلاقة بين الزوجين هي الثقة المتبادلة، الاحترام والثقة المتبادلة والتقدير. فمن أهم الأسس في العلاقة الزوجية الثقة، والثقة عكس الشك. فالإنسان اللي عنده ثقة بالنفسه ما عنده شك، واللي عنده شك ما عنده ثقة بنفسه. فبالتالي نجد أن الشك جزء من خراب البيوت. هنا نقول متى يحدث الشك؟ يحدث الشك إما أن الزوج هو شخصية شكاكة، يعني قبل أن يتزوج هو شخصية شكاكة، ثم تزوج بدأ يشك في الطرف الآخر، أو أنه لا ما كان شكاك، لكن نتيجة لبعض التغيرات التي حدثت داخل البيت، وأن الزوجة بدأت تتغير باللبس بالشكل وهذا، فبالتالي هذا خلق عنده نوع من الشك، وهذا الشك خلاه أيضا يعني يراقب زوجته مراقبة لصيقة، ويتهمها اتهامات، ويسقط ما في داخله على الزوجة، ويسقط حتى الأشياء اللي هو يسويها ويعتقد أن زوجته يسويها. فبالتالي علاقته تكون علاقة مضطربة، علاقة مع الزوجة، مع الزوجة تكون علاقة مضطربة. هنا النتيجة إيش راح تكون؟ النتيجة أما أن سبب إلى الطلاق أو إلى القتل أو العنف والضرب، يعني يا أما يحاول أن يطلقها أو أن يضربها، وأحيانا يوصل الأمر أن إذا شك يعني شكوك خطيرة، فبالتالي يحاول أن يتخلص منها يقتلها، وهذا أيضا يعني نتيجة للأفكار اللي احنا نسميها الأفكار المريضة اللي تسيطر عليه، أفكار البارانويا، يعني مرض البارانويا نتيجة للشك. لذلك احنا نقول إيش؟ نقول أن هذا الإنسان إذا تكرر الشك عنده لابد من إيش؟ لابد من العلاج، وهذا العلاج أما أن يكون علاج دوائي، أنه ينام في المستشفى وبالتالي يأخذ له جرعات لكي يتخفف من الأفكار الشكوكية المسيطرة عليه، أو أنه يحاول أنه يغير طريقة تفكيره، أنه يبتعد عن المواقف اللي فيها نوع من الشك أساس أنه يتخلص من هذا الشيء. الطرف الآخر اللي موجود عنده في البيت الزوجة أيضا عليها أنها تغير من نفسها، وتحاول أنها تكسب ثقته عن طريق تغيير بعض الأشياء. فإذا الشك هي يعني حالة خطرة توصل بالحياة الزوجية إلى النهاية، ونهاية مدمرة، فالأولى والأجدر أن نعالج الموقف قبل أن يستفحل الموقف. فبالتالي يعني الحوار مطلوب جدا بين الزوجين، كل ما كان هناك حوار كان هناك نوع من التفاهم، وهذا التفاهم أدى إلى الثقة بالنفس، يعني والثقة بالنفس أدت إلى الثقة بالطرف الآخر. فالحوار أساس في تكوين العلاقة الزوجية، وإلى التفاهم وإلى الثقة وإلى الوصول إلى الحل الناجح. البعد عن الحوار أو الحوار من طرف واحد، أو أن الحوار اللي نقول هدام أو حوار غير قائم على التفاهم، هو نتيجة حتمية لانهيار الحياة الزوجية. الحوار شيء مهم، وأيضا محاولة التسامح والابتعاد عن أي اتهام من أي طرف لطرف آخر.
Thank you. شكرا للدكتور حسن الموسوي استشاري نفسي تربوي من الكويت، ولتوضيحاته وكذلك الإرشادات التي أوضحها لنا والتي تنفع الزوجة التي تعاني من الزوج الشكاك، وإن شاء الله كما يقال تحجم هذه الآفة وتنزاح من القلوب، مع تمنياتنا بالنجاح والسعادة لكل الزيجات المحترمة التي يحترم فيه كل من الزوجين مشاعر وأحاسيس الشريك. مسكوا ختامنا مستمعينا الأحبة في كل مكان قول الإمام علي عليه السلام الذي يقول: إياك والتغاير في غير موضع غيره، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة إلى الريب. نسأله تعالى التوفيق للجميع مع تمنياتنا لكم بكل سعادة.
بريق الكلام.
عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم عند محطة أخرى من برنامجكم إيران في عيون السياح، والمزيد من مذكرات السياح الأجانب عن جمهورية إيران الإسلامية ومشاهداتهم عنها،
حيث سنواصل مرافقتنا في هذه الحلقة أعزائنا الكرام لمجموعة السياح الإيطاليين والتي كنا قد بدأناها في الحلقة الماضية. كونوا معنا واصحابنا. أعزائنا الكرام، يواصل المرشد السياحي للسياح الإيطاليين حديثه، والذي استعرضنا قسما منه في الحلقة المنصرمة من البرنامج قائلا:
ومن مدينة أباركوه انطلقنا باتجاه طريق أصفهان شيراز السريع، ومنه إلى شيراز، ولكننا كنا نعلم أننا إن لم نرى موقع باسرغاد الأثري اليوم فسوف لا تسنح لنا الفرصة لرؤيته ثانية، ولذلك فقد وضعنا زيارة هذا الموقع في برنامجنا. كنا قد تجاوزنا الصحراء، وبينما كنا نقترب من خضرة سهل مرغاب وبرودة الجو عند الغروب، استبشرنا بدقائق لا شك في أنها ستكون خالدة في حياتنا، وأنهت الأشجار الشامخة للشارع الذي يتجه بشكل مباشر نحو قبر الملك كوروش لحظات انتظارنا، وبعد لحظات كنا ندور حول القبر. وفي مدينة مرؤدشت شاهدنا لوحة كتب عليها موضع قدم علي عليه السلام، ولم نكن قد رأينا مثلها في أماكن أخرى. وبعد ساعة كنا في فندق بشيراز، وكنا نراجع برامجنا لليومين اللذين كنا خلالهما في شيراز.
ويواصل المرشد السياحي للسياح الإيطاليين حديثه ومشاهداته عن إيران، حيث يقول:
وفي صبيحة اليوم التالي زرنا موقع نقش رجب ومجموعة تخت جمشيد بعد أن تفقدنا نقش رستم، وبعد انتهاء الزيارة كان كل السياح الإيطاليين متفقين على أن تخت جمشيد كان حتى تلك اللحظة أروع المواقع التي زاروها. كان رد فعل الإيطاليين حينما كنا في موقع نقش رستم طريفا للغاية بالنسبة لي، فقد رأيت إمارات الدهشة والذهول عند مواجهتهم لقبور الملوك الإخمينيين، وكأنهم لم يتوقعوا ذلك. وعند رؤية كتيبة الإمبراطور الرومي المهزوم أمام الملك الساساني، اكتفوا بالتقاط الصور ولم ينطقوا بكلمة تدل على الشعور القومي، بل إنهم لاذوا بالصمت أيضا حتى في موقع طاق بستان، حيث رأوا نقش جوليانوس وهو راكع أمام الملك الساساني. وعندما تناولنا الغداء في تخت جمشيد، عدنا أدراجنا إلى شيراز، وزرنا خلال المدة المتبقية لنا في شيراز قلعة كريم خان والحمام ومجموعة السوق ومتحف بارس وباغ إرام وباغ جهنما وباب القرآن وحافظية ومرقد سعدي الشاعر.
أعزائنا الكرام، عندما كان السياح الإيطاليون في موقع حافظية قبر حافظ الشيرازي ورأوا ازدحام الناس وتلهفهم لزيارة قبر حافظ، أصابهم التعجب حتى قال أحدهم: هذه شخصية أخرى من الشعب الإيراني، إننا لم نكن نتصور أبدا اهتمام الإيرانيين إلى هذه الدرجة بالأدب والشعر والشعراء، لا شك في أننا نفتقر إلى ذلك في إيطاليا. وكان الموضوع اللافت الآخر طيلة السفر أن دخول غير المسلمين والسياح إلى باحات المواقع المقدسة لم يكن ممنوعاً، بل إن دخول موقع مرقد إمام زاد زيد في البازار وركن الدين في شيراز وإمام زاد حسين في قزوين لم يكن محظوراً هو أيضاً، جدير ذكره أن هذه الخصوصية تعتبر لافتة وباعثة على الأمل والتفاؤل بالنسبة إلى السياح الغربيين الذين يسافرون إلى إيران وهم يحملون صورة أخرى. وبعد زيارة مدينة الشعر يقول المرشد الإيطالي: انطلقنا نحو مدينة شوشتر من الطريق الذي كان يعد طريقا ملكيا في عهد الأخمينيين، وكان اسمه يجري على الألسنة في العالم القديم. والآن نواصل حديث المرشد السياحي للسياح الإيطاليين، حيث يقول:
أقمنا في شوشتر وزرنا الشلالات التي من المقرر أن يدخل اسمها قريبا في قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمناطق السياحية في شوشتر ليست بالقليلة، وما لبثنا أن غادرنا مدينة شوشتر والشوق يحدون إلى مشاهدة زقورة تشاغازنبيل. كانت الزقورة الأولى التي رآها الإيطاليون في حياتهم، بل إننا يمكننا القول إن كل سائح في إيران يمكنه أن يرى زقورة واحدة ويتعرف على كيفية بنائها. وللأسف فإننا لم نكن نمتلك الوقت الكافي لزيارة المدينة ومتحفها وآثارها. من جهة أخرى فإننا قد رأينا نماذج من هذه الآثار في مواقع أخرى، ولذلك فقد فضلنا أن نتوجه مباشرة إلى مدينة أندمشق ومنها إلى كرمانشاه، وبذلك اتجهنا نحو جنوب محافظة لورستان من طريق شمال خوزستان المتعرج حتى وصلنا إلى مدينة بولدوختر، ثم إلى كرمانشاه من الطريق الذي يتجه نحو إسلامباد. وبعد أن قمنا في أحد الفنادق في كرمانشاه انطلقنا نحو السوق، وحينما دخلنا السوق اتجهنا بشكل مباشر إلى النادي الرياضي التقليدي القديم الذي يعرف بالزورخانة، وجلسنا في المكان المخصص للمتفرجين. وهنا بدت الدهشة على وجه أحد السياح الإيطاليين الذي كان قد سمع سابقا عن الألعاب الرياضية التقليدية للإيرانيين، وعبر عن شكره بصوت عال. وكان برنامج الألعاب الرياضية مع العزف الموسيقي والإيضاحات من قبل المرشد باللغة الإنجليزية جذابا إلى درجة بحيث إننا جلسنا هناك لأكثر من ساعة متفرجين على هذه الألعاب الطريفة.
أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. يواصل المرشد السياحي حديثه وهو يقول:
وفي غد ذلك اليوم زرنا موقع بستون وطاق بستان في كرمانشاه، ووصلنا طريقنا باتجاه مدينة سرندج، وفيها تفقدنا المسجد ومدرسة دار الإحسان ومتحف الأنثروبولوجيا والسوق. كان الطريق المتجه من سرندج إلى ديوان دره وبيجار ومنهما إلى تكاب في أذربيجان الغربية يبلغ الغاية في الجمال. كانت السماء الزرقاء في هذا الطريق والأرض الخضراء متقاربتين إلى درجة بحيث يتوهم الرائي اللا مسافة بينهما، وكأن السماء هنا كانت تمتد إلى مسافات أوسع لتتداخل مع أشكال التلال. وكانت زهور الشقائق الحمراء تبدو وكأنها تضحك لنا إلى جانب الطريق، وكأنها شفاه حمراء للأرض فيما كنا نشق طريقنا باتجاه تخت سليمان.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد ذلك يقول المرشد السياحي للسياح الإيطاليين:
كان موقع تخت سليمان أجمل من أي وقت آخر، كان يسوده الهدوء ويهب على ربوعه نسيم عليل. وبعد أن طاف السياح الإيطاليون بجميع أقسام هذه المجموعة التاريخية والتقطوا الصور، تمددوا على الأرض إلى جوار البحيرة وأغلقوا أعينهم فيما كانوا يطلقون لفكرهم العنان في الموقع السادس للتراث العالمي. أمضينا الليلة في مدينة زنجان وتناولنا العشاء في خان سانجي، وفي صبيحة تلك الليلة انطلقنا نحو قبة سلطانية، وعقدت السيدات الإيطاليات علاقات صداقة مع فتيات جامعيات كن قد قدمنا بالحافلات لزيارة القبة، والتقطنا الصور وهن يرين بأم أعينهن كرم الإيرانيين وحسن ضيافتهم. ثم وصلنا قزوين وتناولنا الغداء فيها، وزرنا بعد ذلك السوق ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومرقد السيد حسين، وقفلنا عائدين إلى طهران لتنتهي رحلتنا بذلك التي رأينا خلالها قسما من إيران وقطعنا مسافات شاسعة فيها، وشاهدنا عن كثب القوميات الإيرانية المختلفة وجانبا من طبيعة إيران وتاريخها وثقافتها، ولمسنا كرم الإيرانيين وطيبتهم، وغادرنا بلاد إيران على أمل أن نعود لزيارتها مرة أخرى.
أحبتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم السياحة في إيران واستعراض المذكرات والانطباعات التي تركها السياح الأجانب عن جمهورية إيران الإسلامية، نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم.
على أمل أن نعاود اللقاء بكم، نترككم في رعاية الخالق وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد
قد ملأ قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي. فالتوبة قد ملأ قلبي طمعا بقبول.